صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الخامس، مقصودنا يعني من التنبيهات المرتبطة بمن؟ بمسألة الكذب، حكم المبالغة. يمكن أن يدعى أن نفس المبالغة وكون المتكلم في صددها، يعني في صدد المبالغة، قرينة عرفية صالحة لصرف عنوان الكذب عنها أو عن موردها، كما هو الحال في قرينة الهزل، فإن الشخص إذا نصب قرينة على أنه هازل وفي مقام الهزل، هذه القرينة تمنع من صدق عنوان الكذب عرفان. كذلك كون المتكلم بصدد المبالغة يصلح أن يكون قرينة عرفان على سلبي وصرف عنوان الكذب عن موردها. ولذلك نجد الآن من يبالغ لا يقال له كاذب. نعم، قد تكون المبالغة أحيانا في غير موقعها المناسب، كما إذا فرض أن شخص قبيح وأراد شخص ماذا أن يبالغ، مثلا اسمه قبيح جدا، يبالغ في جماله فقال وجهه كفلقة قمار، هذه مبالغة بعد من الدرجة لعله المرفوضة عرفان. فربما يقال بأن عنوان الكذب في مثل ذلك لا يزول، بل يكون ربما يقال لا يزول بل يكون باقية. وكما إذا سئل شخص كم حج حججت يقول يصعب عدها، وهو حاج مثلا ماذا ما يدري 4 5 فيصعب عدها، قد يكون هذا مرفوضا عرفا، يعني نحو من المبالغة المرفوضة. فإن جزمنا بأن ذلك لا يصلح أن يكون قرينة تصرف الكذب عن موردها، فحينئذ إذا جزمنا فهذا يعني جزمنا بصدق عنوان الكذب في مثل هذه الحالة، فحينما يقال وجهه كفلقة قمار هذا معناه نجزم بأنه ماذا، هذا كذب، فبها ونعمل فنحكم بأن هذا مورد للكذب، هذه أي مبالغة مرفوضة وموردها مورد الكذب هذا. وإن جزمنا لا بالشق الثاني، يعني ماذا جزمنا بالشق الثاني، أنه لا هذه أيضا ماذا تسلب المورد عن صدق الكذب، غايته هي مرفوضة عرفا لكن لا يؤدي الرفض إلى عدم صلاحيته للقريني على صرف عنوان الكذب عن المورد. فإن جزمنا بهذا أو جزمنا بذاك فالأمر واضح، واتسب نظرك شنو الكذب يصدق في هاي الحالة إذا قلت وجهه كفلقة قمار، فهذا كذب يعني بنظرك تجزيم فبها ونعمت، وما أمانعك وإذا جزمت بأنه ليس بكذب أمر سهل، لكن إذا شككنا فالموقف الفقهي ماذا؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ الفقيه من المهم ماذا؟ يبحث هذه القضية، ما يروح يتشلب بيما أنه حتما يصدق، لا تشتغل بهذا حتما يصدق أو حتما ماذا لا يصدق، بل ليس كإنسان عرفي يبدي نظره كسائر الناس العرفيين. أما لا يبقى بعد شنو زائد يدقق ماذا بشكل زائد يدقق في هذه القضية، هذه قضية عرفية اتركها بعد علما إلى العرف. فإن جزمت بما أنك إنسان عرفي بهذا أو بهذا فالأمر واضح، أما إذا شككنا ولعله ماذا نشك، المهم هذا، هل في مثله نحكم بالحرمة أو نحكم بالجواز؟ هذا من المناسب أن نقف عنده، المناسب الحكم بالإباحة وعدم الحرمة، لأن المورد في مثله يكون من الشبهة موضوعية، لا تقول قول مفهومية، يعني نشك في سعة وضيق مفهوم الكذب، ويشمل يعني يشمل موارد المبالغة المرفوضة أو لا يشمل، فشك في السعة والضيق، فهناك قدر متيقن يصدق عليه ماذا مفهوم الكذب، وهو ما إذا لم يكن هناك مبالغة. أما إذا كانت هناك مبالغة مرفوضة فهل يصدق عنوان مفهوم الكذب أو لا يصدق؟ شك في سعة المفهوم وضيقه، فحينئذ ماذا يتمسك بأصل الإباحة والبراءة، بعد كل مورد يشك فيه في سعة المفهوم، مفهوم يعني مفهوم موضوع التحريم، فبالتالي راح تشك في ثبوت التحريم، فإن الدليل أو الحكم لا يثبت ماذا موضوع نفسه، فما يقول لك إيه هذا كذب ومفهوم الكذب صادق، هذا لا ليس من شأني، هذا من الخارج، حيث إنك تشك فنشك في ثبوت الحرمة، فيشمله حديث ماذا رفع عن أمتي ما لا يعلم. هذه القضية المهمة الذي يكون ماذا نتعلمها جيد، هذا هم عرفناه، ويمكن أن يقال إن الشعر هذا هم بالمناسبة لا بأس بذكره، يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، فمثلا قد يقول الشاعر يا كوكبا ما كإلمن يقول، إلمن يقول، يقول الابن، الابن هو هذا قهج، ما أنه في علي الأكبر صلوات الله، لا لا هذا الاتهام وجابوه ماذا طبقوا إلى علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، لا بل هو في الأصل الشاعر يريد يقول يريد يقول يا كوكبا ما كان أقصر عمره، هو ابن مو كوكب السشين، مو كوكب، كوكب مو كوكب هو ابن، فهذا هل نعده من الكذب؟ يعني نقول نفس الشعر هو مبني على من يا أخي، هو مبني على ماذا؟ المبالغة، ومبني على المسامحة، ومبني 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 قرين تويا، فكل ما تريد تقول حينئذ ماذا قد الشعر ماذا يتحمل هذا المعنى، وبالتالي لا يعد هذا كذبا. ومن الغريب ما ذكره صاحب الجواهر حيث ذكر أن الكذب كذب ولا نفرق فيه بين الشعر وغيره، حيث قال في الجزء 22 صفحة صفحة 73: ولا فرق في المحرم منه بين الشعر والنثر. نعم، نقطة، ما يرجع إلى المبالغة ليس منه. انتهت عبارته. هذه العبارة قد توحي، ما أدري، قد توحي ويمكن هم يمكن أن نقول ليس بمخالف، قدس سره، قد توحي على أنه الشعر ماذا ينبغي أن يكون كالنثر، فالكذب إن صدق في النثر يصدق ماذا أيضا في الشعر، هكذا يعني ما لا يوجد ماذا تسامح من ناحية ماذا الشعر، ويقال في الشعر قد لا يصدق الكذب، بينما نفس الوصف لو ذكر في من في النثر يصدق الكذب. كلامه يعطي هذا المعنى، أن الشعر ليست له ميزة من هذه الناحية على من على النثر، وقد ذكرنا على أنه لا، الشعر يمكن أن يقال يتسامح فيه من هذه الناحية، وهو بنفسه قرينة. ومن الغريب أن السيد مفتاح الكرامة الذي يعتمد عليه كثيرا صاحب الجواهر ذكر شيئا يخالف ذلك، حيث قال في الجزء 12 صفحة 221: ولا بأس بالشعر المتضمن الكذب لأنه من صناعته. إلى آخر ماذا العبارة. فالمقصود عبارة ماذا مفتاح الكرامة قد تعطي أن الشعر هو مبني على من؟ على هذا المعنى، على إظهار الأمور الوهمية وكأنها حقيقية، وإعطاء صورة كاذبة بشكل ماذا حقيقي، ومبني على هذا المعنى. فيظهر من صاحب مفتاح الكرامة التساهل والتسامح في مسألة الشعر، بينما من صاحب الجواهر يظهر ماذا؟ لا، لا يتسامح من هذه الناحية. وعلى أي حال، إن جزمنا بأن العرف، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا نذكره، بأن العرف لا يرى فرقا بين الشعر والنثر من هذه الناحية، فالأمر واضح، يحكم بالحر. وإن جزمنا بتفرقة فالأمر واضح، وإن شككنا فأيضا الشبهة تكون حينئذ مفهومية مرددة بين السعة والضيق في المقدار المتيقن، نحكم بالحرمة ما زاد على ذلك، وهو ما كان في الشعر، حيث يشك في صدق عنوان وفي سعة المفهوم لباب الشعر لمورد الشعر، فنتمسك آنذاك بالبراء. جيد، بهذا انتهى حديثنا عن هذه المسألة، أعني مسألة الكذب، مسألة 37: ما يأخذه السلطان المخالف. المدعي للخلافة العامة، من الضرائب المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا بلا فرق بين الخراج، وهو ضريبة ناقد. المناسب ما يقول وهو ضريبة ناقد، شي يقول شنو؟ وهو ضريبة من الناقد، مو ضريبة النقد، لأن عبارة وهو ضريبة النقد يعني ماذا؟ ضريبة على النقد. لا، الخراج ضريبة على الأراضي تؤخذ، لكن بالنقود تؤخذ، مو من الأرض يؤخذ، لا من الزرع يؤخذ. فبخلاف ماذا؟ بخلاف ذلك بالنسبة إلى المقاسمة، ضريبة تؤخذ منيا؟ من الزرع الثابت على الأرض، فهو ضريبة تؤخذ منين؟ من الزرع. والخراج ضريبة تؤخذ منين؟ من الناقد، فهو ضريبة من النقد، تؤخذ من النقد، لا ضريبة النقد. ضريبة النقد مهمة العبارة، أول أمر سهل. زين، بلا فرق بين الخراج وهو ضريبة النقد والمقاسمة وهي ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة. نقطة، رأس سطر. والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه. نقطة، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه جاز للمحول أخذه وبرأ الذمة المحول عليه. نقطة، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر إشكال. جيد، انتهت هذه المسألة. هذه المسألة تتضمن أربعة أحكام. ستجد يقول أربعة أحكام، يقول تقول أربع نقاط، ما يأثر. الحكم الأول، هناك ضريبة إسلامية مفروضة واحدة باسم الزكاة على مواردها الخاص، وواحدة ثانية باسم الخراج. والخراج والمقاسمة هما واحد، بيد أن الفارق بينهما هو أن الخراج ضريبة تؤخذ من النقود. أقول له اعطيني فلوس، لا من نفس الشيء. بينما المقاسمة لا، هي الضريبة مأخوذة ماذا؟ بالحصة، بالنصف أو بالربع أو 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 من حاصل الأرض، من الزرع، من الثمر. فالمقاسمة والخراج تقريبا هما واحد، ضريبة على الزرع أو على الأرض، غايته ماذا؟ الخراج بالنقود يؤخذ، بينما المقاسمة تؤخذ من حاصل الأرض. هذا جيد، صار واضح. ذني ضرائب ثلاث في الإسلام مشرعة. هذه الضرائب إذا أخذها السلطان المخالف المدعي المن؟ المدعي للخلافة العامة، وأنه أنا السلطان وأنا الخليفة العام على جميع البلاد الإسلامية، كل البلاد الإسلامية، مو فقط هنا، لا لا لا، كل بلاد الإسلام كما كانوا الخلفاء في الأوائل هكذا، بهذا الشكل كان بعد، على كل بقاع الأراضي الإسلامية. إذا فرض أنه أخذها هذه الضريبة، هل يجوز لنا نحن، يجوز لنا نحن الناس أن نشتري منه هذا الزرع مثلا، الزرع الذي أخذه يجوز لنا أن نشتري، رغم أن القاعدة تقتضي ماذا؟ عدم الجواز. لو خلينا والقاعدة تقتضي عدم الجواز، لأنه أخذ بغير حقين، أنت ما عندك ولاية على ذلك، لكنه يجوز من هذه الناحية الشراء، يجوز. بل لو بل لو بل لو هو ابتداء أعطانا شيئا، هدية هدية، قال تفضلوا هذا لكم من دون أن نشتريه، يجوز أن نأخذه. والحال على أنه مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز. انتهى الحكم الأول. إذن الحكم الأول خلنا نضبطه، السلطان المخالف المدعي للسلطة العامة على بلاد الإسلام إذا أخذ هذه الضرائب الثلاث فيجوز لنا نحن كمسلمين أن نشتري ما تجمع عنده، لأن لابد هو السلطان لمن يتجمع عنده يسوي مزاد في يوم من الأيام، نحن يجوز أن نشتري منه. بل لو أهدى لنا شيئا يجوز لنا أن مجانا يجوز لنا أن نأخذه منه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، تبرأ ذمة من عليه الحق بأخذ ماذا؟ ذلك السلطان المخالف، وإن كانت القاعدة تقتضي بقاء الذمة مشغولة، لكن مع ذلك هذا حكم على خلاف القاعدة، يقال ببراءة الذمة. هذا الحكم الثاني. الحكم ماذا؟ الثالث، لو فرض أن هذا السلطان لم يدفع لي هدية من أموالي هذه الضرائب، من هذه الضرائب هو لم يدفع، بل قال لي إذا قلت شعرا في حقه سيشي لك شغل بالأسباب، شاف طيف أو صار بناء ماذا يطين، فهو لم يمنحني مباشرة منين من هذه الضرائب، وإنما حولني على من عليه الحق، قال اذهب إلى فلان، أعطاني ورقة همات، وأخذ منه أنت ماذا؟ هي هذه إلك بعد، هذه الضريبة أخذها من هذا المحول عليه وهي لك، فهل يجوز لي أن أخذها أنا يجوز أنا أخذها؟ طبيعي. الآن نجي إن شاء الله بعدين نقول على أن الأدلة التي سوف نذكرها هي خاصة إذا هو دفع لي. أما بالحوالة يحولني على هذا، الأدلة لا تشتمل، الروايات لا تشتمل على ذلك، فلذلك وقع كلام. فالآن يقال على أنه نعم إن شاء الله أيضا ماذا؟ إن شاء الله أيضا تبرأ ذمة ماذا؟ المحول عليه، ويجوز لي أنا المحول، يجوز لي أن أخذ هذه الضريبة، لا محذورة في ذلك. هذا الحكم الثالث. والحكم الرابع الأخير، والحكم الرابع الأخير، لو فرض أن هذا السلطان كان كافرا ولم يكن مسلما، أو كان مسلما ولكنه مؤالف لا مخالف، أو أنه كان مخالفا ولكنه لم يدعي الخلاف العام، بل ادعاها وين ادعاها؟ كما على مر التاريخ أكو هم هيجي في منطقة خاصة هو سيطر عليها، أو قال أنا خليفتكم، لكن خليفتكم وين؟ في هذه المنطقة، مو في كل بلاد الإسلام. هذا لو أخذ الضريبة، هذه أحد هذه الضرائب الثلاث، إما الزكاة أو هل الحكم هو الحكم؟ يعني يجوز لنا أن نشتري من هذه الضرائب المجتمعة عنده؟ وهل تبرأ بذلك ذمة المكلف المأخوذ منه هذه الضريبة؟ قال قدس سره فيه إشكال. إذن هذه أحكام أربعة تشتمل عليها هذه المسألة. لكن قبل ما نواكب نقول شيء، لا أرى طرح هذه المسألة بهذه الصياغة في رسالتنا العملية في هذا الزمان. نعم، هذا مسألة ماذا هي؟ كانت في شنو الزمن السهل، كان أكو بعضهم الذي يدعي ماذا؟ السلطة العامة على جميع بلاد الإسلام ويأخذ الضئه. أما بعد هذا إن ماذا؟ قرون الآن شنو؟ ماكو عندنا هذه الظاهرة، فذكرها ترونه مناسبا أو تحذف أجدار؟ المناسب أن تطرح بصيغة ماذا؟ أخرى، لا بهذه الصيغة القديمة التي هي خارجة عن من؟ عن محل الابتلاء. كأن مثلا يفترض أن هكذا يقال، إنه لو أعطى الظالم الخليفة الظالم لو أعطى أموالا إلى شخص بعنوان هدية، تفضل يجوز لنا الأخ هذا المبتلي نحن فيه. أما أكثر من هذا بعد لا داعي إلى ذكر هذه المسألة. لكنه العادة جرت على أن الرسالة حينما تكتب ما ذكر سابقا يذكر ماذا؟ لاحقا. ولكن مراعاة هذه القضية التي أشرت إليها قضية ضرورية، ولو طرحت بهذه الصيغة كان أنسب، ولكن هذه الصيغة سوف تأتي الإشارة إليها في مسألة مستقلة بعد مسألتين تقريبا. يعني الآن إحنا في مسألة ماذا؟ إحنا الآن في مسألة 37، إن شاء الله في مسألة 39 يأتي هذا المعنى. فعلى هذا الأساس الإشكال يظهر على أنه ثابت، لكنه نبحثها ونمر عليها مر الكرام للاستفادة من بعض النكات الموجودة فيها. اللهم صل على محمد وآل محمد.